بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. يعني هذا الباب في معنى هذه الآية. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذه الكلمة العظيمة هي كلمة لا إله إلا الله. وهذه الشجرة، الإمام البخاري فسر هذه الشجرة بهذا الحديث لأنها النخلة، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من قال أنها جوز الهند. فالمراد بها الشجرة التي يكون أصلها ثابت وفرعها يرتفع كثيرا عن الأرض، تؤتي كلها كل حين. كل حين قيل كل سنة، وقيل كل ستة أشهر، وقيل معنى بعض قال جوز الهند لأنها تثمر في كل شهر، وقد يكون المراد كل شجرة يكون أصلها ثابت وفروعها في السماء وتؤتي كلها كل حين، فهي تتفرع مثل شجرة الإيمان، شجرة التوحيد. قال رحمه الله: حدثني عبيد بن إسماعيل، ويقال عبيد الله بن إسماعيل وهو طوفي، ويسمى بعبيد، أنا اشتهر بعبيد، قال له عبيد، ويقال له اسمه عبيد الله، قيل عبد الله. قال عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولى الهاشميين، قيل أنه مولى زيد بن علي، وهو حافظ أهل الكوفة وفتى أهل الكوفة، كان ذكيا جدا، كان عنده خبرة بالتاريخ خاصة بتاريخ أهل الكوفة، وتكلم فيه بعض أهل الكوفة كابن نمير، لكنه لم يقبل كلامه فيه، ولهذا قال الإمام الذهبي: لم يقبل الناس كلام ابن نمير في أبي أسامة. كذلك تكلم فيه سفيان بن وكيع، وأيضا لم يقبل كلامه لأن أبو أسامة ثقة، كان حافظا، كان يقول الإمام أحمد: ما أثبت أبا أسامة، وكان يتقن الأحاديث، أنا يتقن حفظها. قال عن أبي أسامة عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت، أبو وهب العدو. قال عن نافع وهو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر المدني، كان حافظا من حفاظ الحديث، وهو أحفظ الناس لحديث عبد الله بن عمر، وأكثرهم حديثا عن عبد الله بن عمر حتى من سالم ابنه، واختلف نافع عن سالم في بعض الأحاديث، رفعها سالم ووقفها نافع، ورجح أكثر كثير من أهل العلم كأحمد والنسائي والدارقطني أحاديث نافع على حديث سالم. قال كنا عند رسول قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحاك ورقها ولا ولا ولا. أنا ذكر أشياء أيضا من صفات هذه الشجرة تؤتي كلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة. وهذا يؤيد أن المراد بالآية هي النخلة. قال ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال فما منعك قال ما منعك أن تتكلم. قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فهذا الحديث قد كرره الإمام البخاري في عدة مواضع خاصة في كتاب العلم. ذكره في باب الرجل يختبر أصحابه وذكره في باب مذاكرة العلم وغيرها من الأبواب. ففيه فوائد كثيرة وفيه أيضا فضل المؤمن وأن المؤمن لا يتأذى منه أحد خاصة من أهل الإيمان بل أنه مثل هذه النخلة التي تعطي أكلها ويؤذي أو ترمى بحجر فتسقط تمرة. أنا المؤمن قد يؤذى ويقابل الناس بالإحسان قد يؤذى لكن يقابل الناس بالإحسان لأنه يريد وجه الله لا يريد نفسه. لهذا كان عليه الصلاة والسلام من صفاته العظيمة أنه لا ينتقم لنفسه كما قالت عائشة رضي الله عنها وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله. كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله وما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالمؤمن كذلك لا يغضب لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله ويعامل الناس معاملة حسنة لأنه يريد وجه الله. فقال هنا فوقع في نفسي أنها النخلة. وفي الآية الثانية وفي الآية أيضا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اجتثت أي استؤصلت. وفسرها ابن عباس وغيره وأنس كذلك بشجرة الحنظل. شجرة الحنظل شجرة كبيرة في الظاهر أنها في علب لبنان. فهذه الشجرة إذا جاءتها الرياح تظل صامدة حتى تجتثها كلها كما جاء في حديث أبي وأبي هريرة في الصحيحين أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كخامة الزرع ومثل الكافر كمثل شجرة الصنوبر. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن هنا بالنخلة. قال رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. وهذا فيه أن طالب العلم يقدر العالم ومن يكون في المجلس من هو أعلم منه لهذا كان السلف يقولون من حماقة الرجل أن يتكلم أو أن يفتي وفي المكان من هو أعلم منه، إلا إن كان مثلا هناك شيئا لم يعرفه، وكذلك عنده علم به، وهذا الشيخ قد يكون لا علم أو أنه لم يتقن هذا الأمر فلا بأس. وإلا الأصل أن الإنسان لا يتكلم في مجلس فيه من هو أولى منه بالكلام، كما كان مسعر وغيره يقول من الحماقة أن يتكلم الرجل في مجلس فيه من هو أعلم منه. وأيضا ذكر سفيان مثل هذا الكلام. ففي هذا الحديث ما ذكره هنا من فضل المؤمن وفضل كذلك معاملته، فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالنخلة. طيب إن شاء الله تعالى نختم بهذا، والحمد لله رب العالمين.